الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الإحرام نية النسك، ومعناه أن يتلبس بهذا النسك بحيث تحرم عليه المحظورات التي كان يفعلها قبل ذلك، كتغطية رأسه إذا كان رجلا، وكذلك لبس المخيط إلى آخر المحظورات، وينوي بقلبه وليس مجرد التلبس لبس الإزار والرداء هو الإحرام، وإنما الإحرام النية في القلب. وكان لبس الإزار والرداء معتادا في العهد النبوي، لا يستنكر أن يكون الإنسان ليس عليه إلا إزار ورداء يمشي به بين الناس، وقد يلبس فوق رأسه إماما أو كلنسوة. ويوجد كثير من البلاد لباسهم المعتاد إزار ورداء، الإزار يشد به عورته والرداء يبقيه على ظهره، وهو لباسهم المعتاد. فلباس المحرم إنما هو لباس كان معتادا، ولكن يتميز المحرم بأنه ينوي أنه في هذا النسك، كذلك أيضا يعزم بقلبه أنه يتجنب المحظورات، يتجنب ما حرم عليه بحالة الإحرام. فالإحرام هو النية، ويجب من الميقات، يعني أن ينويه إذا وصل إلى الميقات. والمواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، وكان بينه وبين المسجد النبوي 6 أميال، أما الآن فإنه قد وصلت المباني، يعني امتدت المدينة إلى وصلت إلى ذلك الميقات وأصبح في وسط القرى، وسط قرية، وهو أبعد المواقيت من المدينة من مكة، بينه وبين مكة 10 مراحل، يعني كانوا يرحلون من الميقات إلى مكة في 10 أيام بسير الأثقال. ووقت لأهل الشام الجحفة، قرية قديمة اسمها ماهياعة، وقد خربت في السنين المتقدمة وانتقل أهلها، وصار الناس من الشام يحرمون من رابغ، هو ميقات بدل الجحفة. ثم إن الحكومة بنت مسجدا في الجحفة وأصلحت له طريقا ينفصل من رابغ، بعد مجاوزة رابغ بنحو 5 كيلو يأتي طريق يذهب للشرق يصل إلى الجحفة، وهي مسجد كبير. وقت لأهل نجد أقارن المنازل، ويعرف الآن بالسيل، وفي مسجد أيضا مسجد الميقات. وقت لأهل اليمن يلملم، وتسمى السعدية، وفيها أيضا مسجد، مسجد كبير. وفي حدود سنة 86 فتح لأهل الطائف طريق الذي ينزل من الكرى، ثم شك عليهم أن يذهبوا إلى السير أو يذهبوا إلى السعدية، فوقت لهم وادي محرم، وقالوا إنه فرع السيل أو فرع قرن المنازل، وبني هناك أيضا مسجد كبير للإحرام. ولما فتحت العراق وبني بها قرى ومدن كالكوفة والبصرة، شق عليهم الإحرام من السيل لأنه مائل عن طريقهم. فوقت لهم عمر ذات عرق وتسمى الضريبة، وقال انظروا حذوها من طريقكم، هذه هي المواقيت التي يحرم منها. ومن منزله دون الميقات أحرم من منزله، وذلك لأن في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قارن، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فأهل مكة يحلون بالحج من مكة، وأما العمرة فلا تصح من مكة، إذا أرادوا عمرة فإنهم يخرجون إلى الحل، أما الحج يحرمون من بيوتهم ثم يخرجون إلى منى ثم إلى عرفة. كذلك أيضا القرى التي دون المواقيت يحرمون من بلادهم ولا يكلفون أن يرجعوا إلى الميقات. ففي طريق السيل قرية الزيمة يحرمون منها، وقرية اسمها اليمام اليمانية يحرمون منها وما حولها. كذلك أيضا في الطريق دونه أيضا قرية الشرائع يحرم أهلها منها. كذلك في طريق المدينة قرى كثيرة يحرم أهلها منها، فيحرم أهل وادي فاطمة منها، وقرية اسمها الجموم يحرمون منها، وغيرها من القرى الكثيرة التي في طريق المدينة يحرم أهلها منها، وكذلك أهل جدة يحرمون منها، وأهل بحرة، وأهل أحد قرى أيضا بين مكة وجدة يحرمون منها، وأهل الشعيبة يحرمون منها، وأشباه ذلك. من كان منزله دون المواقيت فلا يكلف أن يتكلف أن يذهب إلى أهل المواقيت، ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر. المحرم لا بد أن يكون عاقلا، فالمجنون فاقد العقل لا يصح إحرامه، لا بد أن يكون عاقلا حتى ينوي، لأن النية شرط للإحرام، كما أنها شرط للطهارة إلى الصلاة، وكذلك المغمى عليه لا بد أن يصحو يمهل إلى أن يزول الإغماء. غشية غيبوبة تغطي العقل بسبب مرض أو نحوه، فينتظر إلى أن يفيق. كذلك السكران نعوذ بالله لا يصح إحرامه لأنه ليس معه عقل يأكله به، ولأن الإحرام يحتاج إلى نية. ثم إذا انعقد الإحرام فإنه لا يبطل إلا بالردة، أي لا يبطل بالإبطال، ولو عزم على إبطاله فإنه لا يبطل. ليس مثل الصلاة والصيام فإنها تبطل بالإبطال. الصائم إذا قال في النهار سوف أفطر وإن لم يأكل بطل صومه، وكذلك إذا كان في الصلاة عزم على أن يقطعها ولا لم يخرج منها بطلت صلاته. كذلك الطهارة لو عزم على أن يقطعها قبل أن يتمها، في أثناء الطهارة عزم على أن لا يتطهر بطلت لوجود القطع النية، بخلاف الإحرام فإنها لا تقطعه نية القطع، بل المحرم باق على إحرامه إلى أن يكمل إحرامه، لا يقطعه شيء إلا الردة. الردة تحبط الأعمال، قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. فأما نية القطع فإنها لا تقطعه. يحدث أن كثيرا من الناس يحرمون بالعمرة ثم يجدون زحاما فيبطلون عمرتهم، ومثل هذه العمرة لا تبطل، بل هو باق على إحرامه إلا إذا كان قد اشترط. إذا اشترط فإن له شرطه، فأما إذا لم يشترط فإنه باق على إحرامه. يسأل بعضهم يقول أني أحرمت بعمرة في آخر رمضان، ولما أتيت وإذا المسجد غاص بالمصحف الطائف ولا أقدر على أن أطوف وألقى مشقة، فأبطلت عمرتي وخلعت ثياب الإحرام ولبست ثياب المعتادة وتطيبت وقصرت وجامعت وفعلت المحظورات، فنقول له قد أخطأت، أنت الآن بإحرامك، حرام عليك فعل هذه المحظورات، فعليك فدية بتغطية رأسك، وفدية ثانية بلبس المخيط، وفدية ثالثة إذا أكلمت أظفارك، وفدية رابعة إذا قصرت من شعرك، وفدية خامسة إذا تطيبت، وفدية جزاء الصيد إذا قتلت صيدا، وفدية إذا قبلت امرأتك أو باشرت، وفدية كبرى إذا جامعت. ومع ذلك فإنك محرم الآن، يلزمك من الآن أن تخلع ثيابك وأن تلبس ثياب الإحرام وأن تتوجه إلى مكة لتكمل عمرتك، وأن تأتي بهذه الفديات التي أنت بعت محظوراتها، فإنك باق على إحرامك. الإحرام لا يبطل بالإبطال، وذلك لأن الله أمر بإتمامه بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فلا بد من إتمامه. كلمة أتموا يعني إذا بدأتم به يكملوه، وإياكم أن تقطعوه، فإنه عبادة لازمة التزمتم بها. هكذا فلا يبطل إلا بالردة، لكن يفسد بالوطء في الفرد قبل التحلل الأول. ومع ذلك لا يبطل، بل يلزمه إتمامه ويلزمه القضاء. كون الجماع يفسده لا يلزم منها تركه. لو قال مثلا أنا وطأت زوجتي والآن أفسدت إحرامي، سوف أخلع إحرامي وأتطيب وأفعل المحظورات، هل يجوز؟ لا يجوز، بل نقول إحرامك فسد بهذا الواطئ، ولكن عليك أن تبقى على إحرامك، وعليك أن تكمله ولو كان فاسدا. هذا إذا كان في العمرة قبل طوافها أو الحج قبل التحلل الأول. ومع ذلك يلزمه القضاء أن يأتي بحجة أخرى بدل هذا، ولعل ذلك بما إذا كان حج فريضة، فنقول فريضتك هذه التي أنت عملتها هي في الحقيقة قد خربت فسدت، قد فسدت ولكن ما بطلت، فسدت وما بطلت. والفرق أن الفاسد أخف من الباطل، يقولون الفاسد ما فيه خلاف والباطل لا خلاف فيه، فإذا كان كذلك فإنه يتمها، يبقى على ثيابه إن كان حجا يقف مع الحجاج ويبيت معهم ويرمي ويحلق أو يقصر ويطوف ويسعى ويكون عليه بدية، فدية كبيرة وهي بدنة، هذا إذا وطئ. وإذا لم يكن قد حج حجة الإسلام فإنه يقضيها، يحج العام القابل. ويرى بعضهم إذا حج المرأة الرجل وامرأته في العام القابل أن يفرق بينهما، أن تجعل مثلا المرأة تجعل في قافلة وهو في قافلة، لا يجتمعان من حين يحرمان إلى أي إلى أن يكملا. فهكذا يقول قبل التحلل الأول. أما إذا كان بعد التحلل الأول، يعني بعدما وقف بعرفة وبعدما رمى وحلق وبقي عليه الطواف والسعي جامع، في هذه الحال يقال عليك أن تطوف وتسعى وعليك فدية كبيرة وهي بدنة، فيفدي بذبح بدنة من مسألة مساكن الحرم. هكذا الفرق بين الوطء قبل التحلل الأول وبعده. بالنسبة إلى العمرة ليس بها إلا تحلل واحد، فإذا وطئ قبل أن يطوف نقول فسدت وكملها، ثم أتي بعمرة أخرى كاملة وعليك بدنة. إذا وطئ قبل أن يطوف ويسعى. بعد ما يطوف ويسعى ولو بقي عليه الحلق فإنه لو وطئ قبل أن يحلق فإنه قد بقي عليه نسك. في هذه الحال يحلق أو يقصر ويكون عليه فدية أيضا بدنة. وقيل شات يخير من أراد الإحرام بين التمتع والقران والإفراد. إذا أراد الإحرام يقال له اختر التمتع أو الإفراد أو القران. اختار الإمام أحمد أن الأفضل التمتع لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما أن أصحابه أحرموا مفردين أو كل أجلهم، وأكثرهم أو كلهم إلا قليلا ليس معهم هدي، مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي، ومع ذوي يشارك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وأبي طلحة والأثرياء كان معهم هدي، وأكثرهم النبي صلى الله عليه وسلم، معه 70 بدنة، وجاء علي من اليمن 30 فتمت 100 بدنة، وبعضهم معه بدنة، وبعضهم معه 2، وبعضهم معه 10، وبعضهم معه 5، وبعضهم أيضا معه غنم قد أهداها أو بكر قد أهداها. وكانوا يسوقون الهدي من بيوتهم ويجعلون في ركابه قلائد وأحذية، يأخذون نعلين ويربطونهما بحبل ويربطونهما في رقبة البعير المهدى، ناقة أو جمل أو في بقرة الشاة رقبة الشاة أو رقبة البقرة، علامة على أنه تبرع وأنه مهدى إلى بيت الله، لكون الله تعالى هديا بالغ الكعبة. فلذلك اختلف أي الأمساك أفضل، فذهب الإمام أحمد إلى أن التمتع أفضل مطلقا، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحذلت معكم. أمرهم لما قدموا مكة قال طوفوا بالبيت واسعوا وقصروا والبسوا وتحللوا واجعلوا إحرامكم عمرة، ففعلوا ذلك وصاروا متمتعين وبقوا محلين من اليوم الرابع إلى اليوم الثامن، وفعلوا المحظورات، لبسوا المخيط وأتوا النساء وتطيبوا وحلقوا وكلموا. ولما كان يوم التروية الثامن أحرموا بالحج إحراما جديدا. أما الذين معهم الهدي فلم يتحللوا، بقوا على إحرامهم حتى يتحللوا يوم العيد. منعهم الهدي لأن الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فلما تحللوا بالحج بالنحر والحلق والتقصير حلوا. أما الذين لا هدي معهم فليس معهم ما يمنع التحلل، فلأجل ذلك تتحللوا. فالإمام أحمد اختار أن الأفضل هو التمتع لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأفضل القران لمن معه هدي، من ساق هديا، وقال إنه الذي اختاره الله لنبيه. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كان قارنا، أي مهدم بهج وعمرة جميعا، وإن كان ذلك قد اختلف فيه. فعائشة تقول إنه أحرم بالحج، أي مفردا، وابن عمر يقول إنه متمتع، تمتع بالعمرة إلى الحج، وجابر وغيره يقولون إنه كان قارنا. وهذا هو الصحيح، أنه حج قارنا، وأنه بقي حتى نحر يوم العيد، لكن ثبت أنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، ولعله قال ذلك تطيبا لأنفسهم. ولكن لما أنه أمر أصحابه، يمكن أنهم مثلا 90% من الحجاج أن يتحللوا حيث لا هدي معهم، اختار الإمام أحمد أن الهدي أن التمتع أفضل، أن يحرم بالعمرة ويفرغ منها ثم يتحلل، ثم يبقى حلالا إلى يوم التروية يوم الثامن، أي ثم يحرم بعد ذلك بالحج ويكمل الحج. وله يليه الإفراد، أن يحرم بالحج فقط، هذا هو الأفضل بعد التمتع. ويختار الإفراد كثيرون، كثير من العلماء، وبالأخص لمن اعتمر قريبا، بمعنى أنه إذا تمر مثلا في ذي القعدة عمرة مستقلة ثم جاء متأخرا فالإفراد أفضل، إذا جاء في اليوم السابع أو الثامن أحرم بالإفراد، هذا هو الأفضل. وذلك لأنه ليس هناك مدة ينتفع فيها بالمحظورات، ما بقي إلا يوم أو يومان على الإحرام بالحج، أي على يوم التروية إذا جاء في آخر في ليلة السابع أو في اليوم السابع أو في ليلة التاسع، فالأفضل أن يفرد لأن الزمان قد قرب. أما القران فقد ذهب إليه بعض العلماء كالمالكية، وقال إنه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن القران أفضل أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان معه الهدي. وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. هكذا قال الله تعالى: من تمتع بالعمرة إلى الحج. كلمة التمتع معناها الانتفاع، أي فمن انتفع، انتفع بعمل بدل عملين، أي تمتع بالعمرة وسقطت عنه سفرة الحج، سافر سفرة واحدة فحصل بها على نسكين، على الحج والعمرة، سواء كان مقترنين كالقران أو منفردين كل واحد منهما بعمل كالتمتع. فإن هذا هو الانتفاع، فعليه دم، فإن لم يجد صام. هكذا. والقارن أيضا يسمى متمتعا لأن التمتع الانتفاع، فمن تمتع يعني فمن انتفع. والقارن يحصل في سفر واحد على حج وعمره، يدمجهما ويجمعهما بإحرام واحد، فلذلك يكون على القارن دم. أما المفرد فليس له إلا أجر حجه، ولهذا لا دم عليه، لأنه سوف يسافر سفرا مستقلا لأداء العمره. فهكذا يكون الإفراد عمل مستقل كله حج، والتمتع عمل واحد عملان، يحرم بالعمرة بعشر الحج ويطولها ويسعى ويقصر ويلبس ويتحلل، ثم بعد ذلك في اليوم الثامن يحرم بالحج. هكذا هو الذي عليه دم. أما الإفراد فإنه ليس له إلا حجة، يحرم بالحج، يحرم بالحج، وإذا أراد أن يعتمر بعد ذلك اعتمر من خارج حدود الحرم. والأفضل أن يرجع إلى بلده وينشئ سفرا مستقلا للعمرة، وهذه هي العمرة الكاملة. عمرة التي يأتمرونها من الجعرانة أو يأتمرونها من التنعيم، عمرة ناقصة. والعمرة إذا رجعوا إلى الميقات عمرة مجزئة، وإذا رجعوا إلى بلادهم وأنشأوا سفرا عمرة كاملة. فهؤلاء الذين يأتمرون من التنعيم نقول إنها عمرة ناقصة، وما ذاك إلا لقلة التكلفة، لأن التنعيم أصلها متصل بمكة، فلا يكون لها تكلفة كتكلفة العمرة المعروفة. فلو رجع إلى الميقات لكان أكثر أجرا، لو ركب سيارة ورجع إلى السيل أو إلى وادي محرم أو إلى السعدية ثم أحرم منها كان عمرته أكثر أجرا، تعتبر مجزئة. ولكن لو رجع إلى أهله سواء داخل المملكة أو خارجها، في هذه الحال إذا أنشأ بلد من بلده سفرا وحج واعتمر كان الأجر أكثر. البخاري قال: باب الأجر على قدر النصب. ثم استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إن أجرك على قدر نفقتك، أو قال على قدر نصبك. النصب هو التعب. القران إذا أحرم بالعمرة والحج جميعا عند الميقات قال: اللهم إني أحرمت بحجة عمرة، أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج كما فعلت عائشة لأنها أحرمت بالعمرة وخشيت مغاتها، ثم أحرمت بالحج مع عمرتها وصارت قارنة. فيجوز إدخال الحج على العمرة، وإدخال الأكبر على الأصغر، ولا يجوز العكس. فمن أحرم بالحج ليس له أن يدخل عليه عمرة، لأن العمرة أصغر وأعمالها أكال من أعمال الحج، فلا يدخل العمرة على الحج ولكن يدخل الحج على العمرة. ويكون إدخال الحج على العمرة قبل طوافها. فالقران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل على الحج قبل أن يبدأ في طوافه. إذا أحرم بالحج ثم أدخلها عليه لم يصح، يعني لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، لأن العمرة نسك أصغر فلا يدخلها على الأكبر، كأنه يريد التخفيف، كأنه يقول أريد أن أتخفف، وهذا خطأ. لا بد أنه يحرم بهما معا إذا أراد القران، أو يدخل الأكبر على الأصغر، يدخل الحج على العمرة. إذا أحرم وأطلق صح إحرامه وصرف لما شاء، وما عمل قبلها لغو. ذكر أن علي رضي الله عنه لما قدم من اليمن نوى الإحرام وقال: اللهم إني أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. إحرام معلق، ولكنه عرف أنه سيسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم، فلما قدم قال له كذلك، قال: نعم، أني معي الهدي وأنت معك هدي. فصار إحرامه بالحج والعمرة جميعا. لو أن إنسانا قال: اللهم إني أحرمت، لم يقل حج ولا عمرة ولا حج ولا حج وعمرة، سكت عن التعيين. في هذه الحال نقول له أن يصرفه لما يشاء، له أن يجعل إحرامه بحج يكون مفردا، أو بعمرة يكون متمتعا، أو بهما يكون قارنا، وما عمله قبل ذلك فلغو. لو مثلا أنه أحرم ونزل بمنى في يوم التروية ثم عزم على أن يتحلل بعمرة، رجع إلى البيت وطاف وسعى وقصر وجعلها عمرة عن سعى إحراما جديدا بالحج، وصار عمله قبل ذلك لغو. أن نزوله مثلا نزوله بمنى وطوافه بنية طواف القدوم يعتبر لغوا، بعد ذلك يطوف ويسعى ويجعلها عمرة. يقول: السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، يعني أن يحدده، فيقول: أحرمت بعمرة، يسمي العمرة يتلفظ بها. قالوا: بقية الأعمال تكفي بها النية بالقلب، لا يتلفظ بما يريده إلا الحج، فإنه يشرع أن يتلفظ فيه. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه على التلفظ، وكان هو أيضا يتلفظ، أحيانا يقول لبيك حجا، أحيانا يقول لبيك عمرة، أحيانا يقول لبيك عمرة وحجا. دل ذلك على أنه يجوز التلفظ بما نواه، فيذكر نسكه في تلبيته لبيك عمرة وحجا، فدل ذلك على أن هذا مختص، أي مختص أن نسك الحج أو العمرة يتلفظ به. يتلفظ به. وإن لم يتأثر ولكن في نيته وفي قلبه أحد الأنساك أجزأه ذلك، لأن الأعمال بالنيات. يقول أن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسر لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس من محلها إذا حبستني. هكذا يسمى هذا الاشتراط. والمسلمون على شروطهم، وقد اختلف في شرعيته، فأكثر الفقهاء يستحبون أن يشترط عند إحرامه، سواء أحرم بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة، يتلفظ بهذا النسك. ودليلهم قصة ضباعة، أخت العباس أو بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، بنت أخي العباس، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها فقالت: إني أريد الحج أجدني شاكية، كأنها تشتكي ألما أو مرضا. فقال لها: حجي واشترطي أن محلك حيث هو عبس حيث يحبسك، فإن لك على الله ما استثنيت. أمرها بأن تقول: اللهم إني أحرمت بعمرة فيسرها لي وتقبلها مني، وإن حبسني حابس من محلي حيث حبستني، أو تحرم بالحج مفردا وتقول: اللهم إني أحرمت بالحج، أن يسمى النسك، فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس من محلي حيث حبستني. فيكون هذا هو الاشتراط. ولكن ذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يشرع الاشتراط في جميع الأنساك، بمعنى أنه ليس كل واحد من الحجاج الذين هم مثلا ألف ألف أو أكثر يشترطون. وذلك لأن الحجاج مع النبي صلى الله عليه وسلم يقربون من 140,000، ولم يعلمهم الاشتراط، إنما أخبر ضباعة. ولو كان مشروعا يشترطوا كلهم لعلمهم. لذلك قالوا: لا يشترط إلا إذا خاف، إذا خاف مثلا من مرض رأى عليه مقدماته، وخاف أنه إذا لم يشترط فإنه لا يقدر على إتمام النسك، فيشترط إذا اشتدت به الأمور تحلل، فلا يشترط إلا إذا أحس بمرض أو نحو ذلك. الذين قالوا يشترط على كل حال قالوا: إن الإنسان لا يدري ما يعرض له، إنه قد يعرض له ما يصده، قد يعرض له ما يمنعه. في هذه الأزمنة تحدث الحوادث، الحوادث المرورية، والإنسان لا يضمن أنها لا تحدث له، وإذا كان يخاف فإنه يشترط. يعني أحيانا يحدث وهو محرمون ثم يفوتهم الحج يدخلون في المستشفى بعضهم ولا يخرج إلا بعد 20 يوم أو نحوها ويفوتهم الحج وأهل المستشفى أيضا يجردونهم ثياب الإحرام ويلبسونه مخيطا وقد يقصون من شعر رأسه إذا أرادوا أن يداوي الجراح الذي في رأسه أو في وجهه وقد يضعون عليه أنواع من الطيب فيكون ذلك محظورا. فلأجل ذلك إذا خاف أنه لا يقدر على إتمام نسكه فالأولى له أن يشترط حتى إذا حصل عليه مانع وإذا هو يتحلل بدون فدية أو نحو ذلك ويعتبر هذا من الإحصار الذي قال الله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نكتفي بهذا، الله أعلم.